بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام ولا زال مستمرا في الحديث حول القبلة والأحكام المرتبطة بها، وقد تعرضنا فيما تعرضنا إلى التالي. تعرضنا إلى أن القبلة هل هي البنية من تخوم الأرض إلى عنان السماء، أم أن القبلة عبارة عن الفضاء الذي شغلته البنية وما يلحق بها عرفا، وأشرنا إلى الثمرة المترتبة على ذلك كما أشير إليه في كلمات الأصحاب. أيضا ذكرنا بأن القائلين بأن القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء استندوا في ذلك إلى ثلاث من النصوص، ذكر المصنف واحدا منها وهي رواية عبد الله بن سنان، وقد يخدش في سندها من خلال أن الطريق إلى الطاطري يشتمل على ابن كيسبة ويشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي ويشتمل على ابن عبدون، ولا مجال لتوثيق ابن كيسبة، وإن أمكن توثيق الزبيري إما لكونه من المعاريف كما عليه الأستاذ قدس الله تربته الشريفة، أو لكونه من مشايخ الإجازة كما يمكن توثيق ابن عبدون بناء على وثاقة أو تمامية كبرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي. النتيجة قد يعالج إشكالين من الإشكالات الثلاثة، لذا قد يعمد إلى تعويض طريق الشيخ الطوسي في التهذيب بطريق الشيخ الطوسي في الفهرست، لأن طريق الشيخ الطوسي في الفهرست إلى الطاطري لا يشتمل على ابن كيسبة منفردا، وإنما ابن فضال وابن كيسبة. وقد عرفنا أن ابن عبدون ثقة لأنه من مشايخ النجاشي، والزبيري ثقة لأنه من مشايخ الإجازة، فتكون الرواية حينئذ موثقة وليست صحيحة كما نص المصنف، وتدخل دائرة الحجية والاعتبار. قلت سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه ذكر أن الرواية ضعيفة سندا، على أساس أن الطريق قد اشتمل على علي بن محمد بن الزبير، وكأن سيدنا رضي الله تعالى عنه ملتفت إلى أن تعويض طريق الشيخ الطوسي في التهذيب بطريق الشيخ الطوسي في الفهرست لا يعالج المشكلة، لأننا إن تغلبنا على مشكلة ابن كيسبة وتغلبنا على مشكلة ابن عبدون لأنه قائل بوثاقة جميع مشايخ النجاشي، لا طريق للتغلب على علي بن محمد بن الزبير القرشي، إذ أنه يبني على عدم وثاقته. لذا قال سيدنا بأن الرواية ضعيفة السند بالزبيري. قلت ما أفاده سيدنا يمكن الخدشة فيه بما ذكرته في البحث السابق، إذ أن سيدنا يلتزم بأن الطريق إلى ابن فضال المشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي يعوض بطريق النجاشي إلى ابن فضال. طريق النجاشي لابن فضال لا يشتمل على الزبيري، فليكن مقامنا من هذا القبيل لن يكون طريق النجاشي مشتملا على الزبير عليه، يكون الطريق إلى ابن فضال طريق معتبر بنظر سيدنا، فتكون الرواية عندها موثقة. وقد جزم سيدنا بأن الرواية تامة الدلالة، يحتاج سيدنا رضي الله عنه إلى الإجابة عنها، لم يجب، والبحث أكثر إلى مستوى أعلى. هذا خلاصة بفرما بني بلى، هو السيد يقول بلى يلتزم بذلك. إذا تبغوا النقطة اللي ذكرتها أنا راجعوا في كتاب الصوم، وبالتحديد في السفر، إذا أراد الإنسان أن يسافر في نهار شهر رمضان. هناك السيد الخوي استند لرواية تشتمل على طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال. طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال ضعيف بالزبيري، لكنه قال نعوض طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال بطريق الشيخ النجاشي لابن فضال، وإنه غير مشتمل على الزبيري، وبالتالي يبنى على الاعتماد والاعتبار. واضح هناك بالتعبير، هذا موجود صريحا ذا الكلام، هذا من الموارد يعني، وإلا موارد غير أيضا موجودة. على أي حال، إلى هنا انتهى الكلام في البحث السابق. بقي عندنا بعض الأمور. أشار المصنف إلى أنه وفقا لما اختار من أنه المعتبر في مقام الاستقبال هو الفضاء وما الذي تقع فيه البنية وما يلحق به عرفا، ذكر بأنه وفقا لما اخترنا من رأي يترتب أمر مهم، وهو أنه لو استقبل المصلون في البيت الحرام الكعبة المشرفة فزاد الصف عن الكعبة بحيث تعدى مقدار الصف جدار الكعبة المساوي 24 ذراعا، يلزم حينئذ الحكم ببطلان صلاة هؤلاء الخارجين عن المقدار المذكور، مما يستوجب حصر صحة الصلاة في خصوص من كان مواجها للكعبة المشرفة، ويصنع من نقطة وقوفه إلى الكعبة المشرفة خط مستقيم وإلا فلا. أجاب المصنف عن هذا الكلام فقال بأن ما ذكر إنما يتم لو بنينا على أن المعتبر هو استقبال الكعبة المشرفة بالدقة العقلية، أما إذا قلنا وهو الصحيح بأن المعتبر هو استقبال الكعبة المشرفة بالدقة العرفية، فالظاهر أن البعد يتسع كلما ازداد الإنسان ابتعادا، كلما ازدادت دائرة المواجهة حينئذ. استشهد لذلك بمواجهة قبر المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام رزقنا الله وإياكم الوصول، فقال لا يختلف اثنان في أن مواجهة قبر المولى أبي عبد الله عليه السلام تنحصر في مقدار 5 أشخاص مثلا، وهو ما يعادل عرض الشباك الشريف، إلا أنه لو كانت المواجهة من بعد أمكنه أن يواجه أو أمكن أن يواجه الشباك الشريف أهل بلد كاملة. لماذا؟ قال لأنه كلما ابتعد الإنسان كلما اتسعت الدائرة، وبالتالي أمكن القول بأن المواجهة متحققة لأن المعتبر هي المواجهة العرفية وليست المواجهة الدقية. يقول ومن خلال ما ذكرنا يتضح مقصود الأصحاب بقولهم جهة المحاذاة مع البعد متسعة، يعني كلما ابتعدت اتسعت دائرة محاذاة الشيء المستقبل، أو قولهم مثلا إن الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، فتتسع الدائرة حينئذ لأن المعتبر الدقة العرفية وليس العقلية. نتيجة بأنه لا يقال بانتفاء تحقق الاستقبال، لأنه مع البعد يبقى عنوان المحاذاة متحققا فيرتب الأثر حينئذ. أشار المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر، وهو إذا أخل المصلي بالاستقبال فعوضا عن أن يستقبل القبلة صلى مخالفا لاستقبال القبلة. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون إخلال المصلي بالاستقبال عن علم وعمد، فلا إشكال حينئذ في بطلان صلاته، لأنه يكون قد فوت مقدمة من مقدمات الصلاة أو شرطا من شرائط صحتها، وبمقتضى قاعدة لا تعاد يبنى على بطلان الصلاة. الصورة الثانية أن يكون الإخلال بالاستقبال جهلا أو نسيانا أو خطأ في الاعتقاد، بمعنى كان يعتقد أن القبلة إلى هذه الجهة فبالتالي صلى، ثم تبين بعد ذلك أن الجهة التي كان يعتقد القبلة إليها ليست هي جهة القبلة بل جهة القبلة أخرى، فهنا ما هو الحكم؟ طبعا لم يتعرض المصنف لما إذا كان الإخلال بالاستقبال جهلا، ولم يتعرض المصنف لما إذا كان الإخلال بالاستقبال نسيانا، وإنما تعرض المصنف لما إذا كان الإخلال بالاستقبال نتيجة خطأ في الاعتقاد. يقول المصنف إذا كان انحرافه حينئذ ما بين المشرق والمغرب، طبعا أشار السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة إلى أن غير واحد من الأصحاب عبر بكلمة المشرق والمغرب، وهذا غير دقيق لأنه يعتمد على ما إذا كانت القبلة في أقصى نقطة الجنوب إلى آخرة، لأنه إذا كان الإنسان بهذا اللحاظ مثلا في الجنوب قبلته يقال إلى المشرق والمغرب، زين؟ طيب لو كان الإنسان قبلته إلى الغرب كما في بلادنا على سبيل المثال، لا مجال لأن يقال بأن انحرافه إلى المشرق وإلى المغرب، سوف يكون انحرافه إلى الشمال وإلى الجنوب. ولذا الصحيح يقول السيد الحكيم أن يعبر كما جاء في كلمات بعض الأصحاب الانحراف إلى اليمين وإلى اليسار، هذا أدق أن يقول إذا كان الانحراف ما بين اليمين واليسار، لا أن يقال ما إذا كان الانحراف بين المشرق والمغرب. مغرب. على أي حال أقول في المقام قال المصنف بأنه إذا كان الانحراف عن القبلة ما بين المشرق والمغرب، بمعنى أن الانحراف عن القبلة لم يصل بمستوى زاوية قائمة تساوي 90 درجة، ففي هذه الحالة نحكم بصحة الصلاة. هذا الذي ذكرت هو المشهور بين أصحابنا، بل عن غير واحد منهم دعوى الإجماع عليه. خالف في ذلك شيخنا المفيد قدس الله تربته الطاهرة والشيخ الطوسي في بعض كتبه النهاية الخلاف المبسوط السيد ابن زهرة، فقال جميع من ذكر بلزوم أو بوجوب إعادة الصلاة التي صلاها المكلف منحرفا عن القبلة إلى اليمين أو إلى اليسار. على أي حال الكلام فيما اختاره المصنف، المصنف اختار ما عليه مشهور الأصحاب من أنه يحكم بصحة صلاته ما دامت الصلاة قد وقعت ما بين اليمين أو ما بين اليسار، فلم تصل الصلاة إلى مستوى 90 درجة أو إلى مستوى زاوية قائمة. على أي حال في مثل هذا المورد قال المصنف بأنه يمكننا الاستدلال على صحة صلاته بصحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن. صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب رقم 10 من أبواب القبلة حديث رقم 1. صفحة 314. محمد بن علي بن الحسين صدوق في إسناده عن معاوية بن عمار. طريق الشيخ الصدوق إلى معاوية بن عمار طريق صحيح لا كلام فيه. أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، والرواية عبرت باليمين والشمال لا المشرق والمغرب. قال قد مضت، فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا ما بين المشرق والمغرب هذا على أساس قبلة أهل العراق، لأن قبلة أهل العراق في أقصى الجنوب كما يقولون، فبالتالي ما بين المشرق والمغرب قبلة طبيعي. لكن من كانت قبلتهم إلى المشرق إلى الشرق زين، كمن كان في إيران، أو من كانت قبلتهم إلى الغرب كمن كان في بلادنا على سبيل المثال، طبيعي لا يمكن أن يقال بأنه ما بين المشرق والمغرب، سوف يقال ما بين اليمين والشمال، وبالتالي يقال حينئذ بهذا. يعني في كل مورد بحسب، وإن كان التعبير باليمين والشمال أجمع، لأنه على جميع المحتملات يكون ساريا. إذن النتيجة أن الرواية دلت عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فراغ زين، فيرى أنه قد انحرف. الكلام هنا يقوم في الصلاة، طبعا اختيار المصنف لخصوص اختصاص المقام بمن كان معتقدا مرده لأن هذا هو رأي سيدنا رضي الله عنه. السيد الخوئي يقول بأن الصحيحة لا تدل على دعوى المشهور من أنه الجاهل والناسي والمخطئ اعتقادا يلتزم بصحة صلاته. يقول بأن الصحيحة خاصة بمن كان مخطئا في الاعتقاد، فلا تشمل من كان جاهلا أو من كان ناسيا، بل يبنى حينئذ على الإعادة على طبق القاعدة. يدعي السيد الخوئي من خلال قوله عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى، فيرى يعني يحصل عنده علم جديد غير العلم السابق الذي كان عنده، لأنه كان يعلم بصحة الاتجاه فحصل له علم جديد، فتكون ناظرة لما إذا أخطأ في الاعتقاد. على أي حال الليل احنا مسالمين ما من ناقش كثير، وبالتالي هذا كلام ذكره سيدنا رضي الله تعالى عنه والتزمه المصنف. ما يهمنا في المقام أمر، وهو أن الصحيح مطلق لم يقيد الانكشاف بكونه خارج الوقت، وإنما لم يفرق بين ما إذا كان الانكشاف في الوقت وما إذا كان الانكشاف خارج الوقت، فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة. ما فصل الإمام هل أن ذلك أثناء الوقت أم أن ذلك بعد الوقت. ترك الاستفصال من الإمام كاشف عن الإطلاق يترتب على ذلك أنه لا فرق بين كونه في الوقت وبين كونه خارج الوقت، يلتزم حينئذ بثبوت الإطلاق، وبالتالي إن كشف في الوقت صحة الصلاة، إن كشف بعد الوقت هم صحة الصلاة. خب إن قلت مقتضى قاعدة لا تعاد ولزوم إعادة الصلاة نتيجة الإخلال بواحد من الأمور الخمسة المستثنات في الحديث وهو القبلة، لأن الحديث يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فإذا معنى ذلك تعاد الصلاة نتيجة الإخلال بواحد من هذه الخمسة، فمن أخل بطهور أو أخل بوقت أو أخل بقبلة أو أخل بركوع أو سجود أعاد الصلاة. فالرواية أو صحيحة زرارة دالة على لزوم الإعادة نتيجة الإخلال بالقبلة، فيستفاد من ذلك أن من أخل بالقبلة وجب عليه أو لزمه إعادة الصلاة نتيجة إخلاله بواحد من الأمور الخمسة المستثناة. نجيب فنقول، يقول المصنف قلت صحيح المذكور في صحيحة لا تعاد هو الإخلال بالاستقبال، وصحيح أن صحيحة لا تعاد تقرر أن من أخل بالاستقبال فقد بطلت صلاته. وبالتالي يقال بأن الإخلال بالاستقبال بأي نحو من أنحائه كتركه أو كالاستدبار يرتب عليه أثر مفاده بطلان الصلاة، إلا أننا نقول بأن هذا لا ينطبق على المقام، لأن الفرض أنه لم يخل بالاستقبال، عمدة ما كان هو مستقبل، عمدة ما كان هو منحرف إلى الشمال شيئا ما أو إلى اليمين شيئا ما، هو منحرف إلى الشمال أو إلى اليمين بنحو لا يصل إلى حد اليمين تماما أو إلى حد اليسار تماما، إذن هو لا زال مستقبلا كما لا يخفى، فلا يكون مشمولا لحديث لا تعاد. وبعبارة أخرى لا ننفي أن الإخلال بالاستقبال يستوجب الإعادة، وإنما نناقش في أن هذا الانحراف إلى ما دون اليمين إلى ما دون اليسار، هذا الانحراف هل يعد إخلالا بالاستقبال فيقال انتفى عنه الاستقبال، أم يقال لا هذا ليس إخلالا بالاستقبال فلم ينتفي عنه الاستقبال حينئذ؟ الذي يقول المصنف الصحيح الثاني، هذا لم يقل بالاستقبال وبالتالي لم ينتفي عنه الاستقبال حينئذ، وعليه لا تشمله قاعدة لا تعاد فيحكم بالصحة حينئذ. واضح؟ أقول مضافا لما ذكرت، لنا أن نقول سلمنا بأن قاعدة لا تعاد دلت على أن الإخلال بالاستقبال موجب للبطلان، سلمنا أن الانحراف لما دون اليمين أو ما دون اليسار يستوجب إخلالا بالاستقبال، إلا أننا نحكم بعدم بطلان الصلاة. شرع لأننا نقول بأن صحيحة معاوية بن عمار التي قدمنا قبل قليل سوف تكون مقيدة لصحيحة لا تعاد، قاعدة لا تعاد، فستقرر مثلا أن الإخلال بالاستقبال الذي يوجب البطلان ينحصر فيما إذا بلغ اليمين أو اليسار أو الاستدبار، وبالتالي يترتب الأثر ويحكم بالصحة كذلك.
إذا شيخنا فلان فقد صلى إلى القبلة غير سليم باعتبار أنه تبطل الصلاة عند التعمد.
ليش غير سليم؟
إذا انحرف إلى اليمين أو إلى الشمال متعمدا صلاة باطلة ولا صحيحة؟
وصل إلى مستوى اليمين أو دون اليمين؟
دون اليمين
صلاة صحيحة. صحيح، ما خرج عن الاستقبال نقول.
يعني إذا مثلا قبل هذا الاتجاه انحرف 45 درجة متعمدا
خرج عن الاستقبال
45 درجة. إذا
لا بس خلاص عرفا انحرف هذا
فبالتالي
ولذلك قلت يعني سوف يكون التخصيص بمقتضى صحيحة عبد الرحمن معاوية بما دلت عليه إذا كان معتقدا خطأ لا مطلقا.
يعني جواب التقييد الرواي هو
أصلا يعني تقييد صحيحة لا تعاد حتى هذا، يعني أنه ما في مشكلة يعني يمكن الالتزام به حتى هذا، لأن لا تعاد تقرر أن الإخلال بالاستقبال مطلقا عالما جاهلا جهلا قصوريا جهلا تقصيريا خطأه عن اعتقاد خطأه عن نسيان في جميع الحالات البناء على البطلان، فبتجي صحيحة معاوية بن عمار فتقيد بناء على رأي المصنف أنها مختصة بحالة الخلل في الخلل نتيجة الاعتقاد، زين فراح تقيد صحيحة لا تعاد وبالتالي يبنى على أن البطلان في جميع تلك الموارد عدا هذا المورد مثلا. على أي حال، الفرع الأخير من فروع بحث الاستقبال أو بحث القبلة مما ذكره المصنف في المقام، قال لو صلى المصلي متوجها ناحية على أنها القبلة تبين بعد انقضاء الوقت أن القبلة ليست في الجهة التي صلى إليها المصلي. مثلا كانت القبلة في أقصى، أو كان استقباله في أقصى اليمين أو أقصى اليسار، وكانت القبلة أمامه، يعني سوى زاوية قائمة، أو كان مستدبرا القبلة فصلى جهتان، كانت القبلة خلفه فأصبح مستدبرا القبلة. هنا هل يحكم بوجوب قضاء الصلاة عليه أم يحكم بعدم وجوب القضاء؟ المعروف والمشهور بين الأصحاب هو الالتزام بالتفصيل، بينما إذا التفت إلى الإخلال في الوقت فيجب إعادة الصلاة، وبينما إذا التفت إلى الإخلال بالقبلة خارج الوقت فلا يجب القضاء. أكرر، التفصيل بينما إذا كان الالتفات في الوقت فيجب الإعادة، بينما إذا كان الالتفات خارج الوقت فلا يجب القضاء. هذا طبعا ما عليه مشهور الأصحاب. خالف في ذلك الصدوق في جملة من كتبه، والمفيد والشيخ وابن زهرة وسلار، فقالوا بوجوب إعادة الصلاة في الوقت والقضاء خارج الوقت لو كان مستدبرا القبلة. المصنف اختار رأي المشهور فقال بأنه إذا التفت إلى ذلك في الوقت أعاد، وإذا التفت إلى ذلك بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه القضاء، واستدل لذلك بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الواردة في الباب رقم 11 حديث رقم 1 صفحة 315. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، لا كلام لنا، الرواية من الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، شاهدنا، وإن فاتك الوقت فلا تعيد، إن فاتك الوقت فلا تعيد. دلالة الرواية أو الصحيحة على المدعى واضحة، بأنه التفصيل بينما إذا كان في الوقت وبينما إذا كان خارج الوقت، فإذا التفت إلى ذلك أثناء الوقت وجب عليه إعادة الصلاة، وإذا التفت إلى ذلك خارج الوقت لم يجب عليه القضاء حينئذ. واضح إن شاء الله. بلى، أحسنت، خوش كلام. هذا أيضا سوف يكون بمثابة المقيد لقاعدة لا تعاد، لأن قاعدة لا تعاد تدل على أن الإخلال بالاستقبال يستوجب إعادة الصلاة مطلقا سواء كان في الوقت أم كان خارج الوقت. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله سوف تكون مقيدة لقاعدة لا تعاد، وبالتالي يبنى أن الإخلال بالاستقبال إذا كان في الوقت أعاد، إذا كان خارج الوقت لم يقضي، فيكون مقيدا لقاعدة لا تعاد. خوش التفاته، بارك الله فيك. على أي حال، تعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب وهو شرطية الطهارة في الصلاة، فقال يعتبر في صحة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، وقد تقدم البحث عن ذلك في كتاب الطهارة فلا نعيد. أقول ما دام لم يتعرض المصنف حفظه الله للحديث عن هذا الشرط في كتاب الصلاة، فبالتالي نبغى الحجة بعد، فبالتالي نعمد للحديث أو نعمد لترك الحديث عن لتبعيتنا للمصنف. نعم، كان يحسن من المصنف أطال الله في بقاء أن يتعمد في المقام إلى ذكر بعض الفروع التي لم يذكرها هناك، لأن بناء المصنف في الكتاب على عدم استعراض جميع الفروع، ولذا بما أن البحث يتكرر كان يحسن أن يشير هناك لبعض الفروع وأن يشير هنا لبعض الفروع من الفروع ذات الابتلاء المرتبطة بالمقام مما لم يتعرض له في بحث الطهارة. لكن ما دام هو لم يتعرض فنحن له توابع لا نخرج عما قرر، وبالتالي نلتزم بما التزم به مد الله في عمره الشريف. على أي يقع الكلام بعد ذلك في شرط ثالث أو في الشرط الثالث من شرائط صحة الصلاة، وهو عبارة عن ستر العورة. أقول طبعا عندنا في ستر العورة بحثان أشار المصنف لأحدهما دون الآخر. ستر العورة مرة يكون وجوبه وجوبا نفسيا، ومرة يكون وجوبه وجوبا غيريا. أما ستر العورة بالوجوب النفسي هذه الحالة الطبيعية اللي يكون الإنسان فيها في حالة التخلي وغير حالة التخلي وإلى آخر. أما في الوجوب الغيري وهو ستر العورة من أجل الصلاة مثلا، ستر العورة من أجل الطواف مثلا، هني الستر مو ستر نفسي وإنما ستر غيري، يعني يعتبر في صحة الصلاة أن يكون الإنسان ساترا عورته، يعتبر في صحة الطواف أن يكون الإنسان ساترا عورته مثلا. فدي موارد يسمو الستر فيها ستر غيري وليس الستر فيها سترا نفسية. على أي حال كلامنا في الستر الغيري وليس كلامنا في الستر النفسي. يقع الكلام في هذا الأمر، أقول يجب ستر العورة في الصلاة مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم سواء كان هناك ناظر أم لم يكن، يعني قاعد في غرفة ومغلق عليه الأبواب والنوافذ بوحدة فقط سوف يصلي لربه، هل يشترط أن يصلي مستور العورة؟ فضوا إلى المطاف، ما من شحد حول الكعبة إلا هو، وسقفوا البيت الحرام فما في أحد يشوفه، هل يقدر يطوف حول البيت زاده الله عزة وشرفا عاريا أو لابد أن يكون طوافه مستور العورة؟ أقول يجب ستر العورة وكذا في الطواف، يجب ستر العورة في الصلاة مطلقا سواء كان هناك ناظر أم لم يكن هناك ناظر. وعن شيخنا صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه أن الإجماع بقسميه المحصل والمنقول على وجوب ستر العورة في الصلاة مطلقا أكان ناظر أم لم يكن. وقد ذكر المصنف أن هذا الحكم مما تسالم عليه الأصحاب جميعا. على أي لا إشكال عندنا في تمامية النصوص دلالة على اعتبار ستر العورة أثناء الصلاة إذا كان هناك ناظر، لا كلام عندنا في هذا الأمر، ويمكننا أن نذكر غير واحد من النصوص في المقام، إلا أن الكلام في أن في إلا أن الكلام في الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في وجوب ستر العورة أثناء الصلاة إذا لم يكن هناك ناظر، بمعنى هل أن النصوص المستدل بها تشمل ما إذا لم يكن هناك ناظر فيقال بأنه يجب ستر العورة ولو لم يكن هناك ناظر أثناء الصلاة لدلالة النصوص أم لا؟ الكلام هنا التفتيني ياي أكرر، لا كلام عندنا أن النصوص تامة الدلالة على وجوب ستر العورة في الصلاة إذا كان هناك ناظر. الكلام إذا لم يكن هناك ناظر فهل تدل النصوص على وجوب ستر العورة؟ هل أن النصوص المستدل بها تشمل هذه الحالة أم أن النصوص المستدل بها لا تشمل هذه الحالة. وياي كلامي واضح؟ خب أقول ذكر سيدنا الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه في المستمسك. ذكروني أقول لكم ليش تالي جاب المستمسك. ذكر سيدنا الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه في المستمسك بأنه النصوص المستدل بها في المقام لا تشمل ما إذا لم يكن هناك ناظر في البين. ولذا لا دليل عندنا من الروايات يدل على وجوب ستر العورة في الصلاة إذا لم يكن هناك ناظر. هكذا أفاد سيدنا الحكيم رضي الله تعالى عنه. صار واضح؟ ولذلك يقول سيدنا الحكيم عمدة الدليل عندنا الذي نتمسك به لإثبات وجوب ستر العورة أثناء الصلاة إذا لم يكن هناك ناظر هو الإجماع. فبالتالي ينحصر الأمر في خصوص الإجماع ولا يوجد عندنا دليل سواه في المقام. المصنف قال لا، قال بأن سيدنا الحكيم عندما يقرر انحصار الدليل في الإجماع كلامه في غير محله. عندنا صحيحة صفوان يمكننا أن نستند إليها في إثبات ماذا؟ في إثبات وجوب ستر العورة مطلقا حتى لو لم يكن هناك ناظر محتمل. حتى لو لم يكن هناك ناظر، صحيحة صفوان واردة في الباب 64 من أبواب النجاسات حديث رقم 1. طبعا انتقلنا مجلد رقم 3 من الوسائل الطبع الجديد، ها صفحة 505. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، أشير لطريق الصدوق بعد قليل، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدري أو فأصاب أحدهما بول ولم يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال يصلي فيهما جميعا. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى من خلال أن الإمام عليه السلام قد أمره بالصلاة في الثوبين معا حتى يحرز أنه صلى في الثوب الطاهر. فلو كان الستر في الصلاة منحصرا في حال وجود الناظر فقط قال له عليه السلام إن كان هناك ناظر فصلي في الثوبين، إن لم يكن هناك ناظر فصلي عاريا، لكننا نجد أن الإمام عليه السلام لم يفصل بينما إذا كان هناك ناظر وبينما لم يكن، فيستكشف من تركه عليه السلام الاستفصال أنه يعتبر الستر في حال وجود الناظر وعدمه فيثبت المفروض. هكذا يستدل. لا يقال بأن الرواية مخدوشة سندا، لأننا نقول لا مجال للخدشة في سندها. الصدوق يرويها بإسناده عن صفوان بن يحيى البجلي، طريق الصدوق إلى صفوان بن يحيى البجلي كالتالي: أبوه علي بن بابويه عن علي بن إبراهيم قمي صاحب التفسير المعروف، عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن صفوان. الطريق صحيح أعلائي جدا، إذ ليس في الطريق من يتوقف في وثاقته إلا إبراهيم بن هاشم، وقد عرفت منا غير مرة أن إبراهيم بن هاشم من الثقات، فلا مجال للتأمل. كذلك يرويها الشيخ الطوسي بسنده، وقد ذكر شيخنا الطوسي سنده في المشيخ فقال ما كان عن صفوان بن يحيى فأرويه بسندي عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن صفوان بن يحيى، والشيخ الصدوق له غير طريق للحسين بن سعيد بينها طريق معتبر. فالإنصاف أن الرواية تامة السند لا مجال للخدشة فيها. إلى هنا واضح الكلام، لنا تحفظ وبه سأقف للدرس القادم. الرواية مكاتبة، والقاعدة في المكاتبة التقية، الأصل في المكاتبة الحمل على التقية. كتبت إلى أبي الحسن، فالرواية مكاتبة، فبالتالي لعل عدم تعرض الأصحاب للاستدلال بها يعود إلى احتمال التقية فيها. تفصيل ذلك أو بيانه أكثر البحث القادم، والحمد لله.